قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الشافعي عن جابر بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم. قال صنعاني رحمه الله تعالى وعن الشافعي هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي عن الهمداني
صواب بن شراحيل
تابعي جليل القدر فقيه كبير. قال ابن عيينة كان ابن عباس في زمانه في زمانه والشعبي في زمانه مر ابن عمر بالشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال شهدت القوم وهو اعلم بها مني. وقال الجهري العلماء أربعة ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن البصري بالبصرة ومدخول بالشام. ولد الشعبي في خلافة عمر كما بكاشف للذهبي وقيل لست خلق من خلافة عثمان ومات سنة 400 وله 62 سنة. عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في مطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة رواه مسلم. الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى وفي المسألة خلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة خلاف والمقصود بالثلاث إذا كانت كل طلقة تتخلى لها رجعة، أما إذا كانت في مجلس واحد فالخلاف من باب أولى أنه يعني لا تعتبر يعني إلا طلقة واحدة.
ذهب إلى ما هذا هو الحديث من عباس والحسن وعطاء الشعبي وأحمد في إحدى الروايات والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل الحديث مستدلين بهذا الحديث. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية والثوري وغيرهم إلى أنها تجب لها النفقة والسكنى مستدلين على الأول بقوله تعالى فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وذهب في الحامل وهذا في الحامل وبالإجماع في الرجلية على أنها تجب لها النفقة. وعلى الثاني بقوله تعالى
لأنها لا تزال زوجة إلا إذا انتهت عدتها، بانت عدتها بثلاثة قروء أو بثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فعندئذ لا نفقة لها بعد ذلك ولا سكنى لكونها ليست زوجة بعد هذا. أما الرجعية فهي زوجة لها النفقة والسكنى. الإجماع على ذلك قائم. والخلاف في البائنة فيما إذا طلقت ثلاثا وصارت بعد يعني الثالثة تعتد ثلاثة قروء فمدة عدتها لا نفق لها ولا سكنى لأنها ما صارت زوجة، وإنما هي تعتد كما أمرها الله عز وجل، لا نفقة لها ولا سكنى للحديث الذي بينت به الآيات المذكورة. الذين أخذوا بالسنة قولهم أقوى لأن السنة بينت القرآن في هذه المسألة.
قال وعلى الثاني بقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. وذهب الهادوية
هذا في حق الزوجة في سياق ذكر الزوجات التي لم تطلق أسكنوهن من حيث سكنتم ويديكم ولا تضاروهن إذا يقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم المعروف. كل هذه الأحكام لا تنطبق على المطلقة طلاقا بائنا.
وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى مستدلين بقوله تعالى
هذا أبعد من القولين، إما أن تجب النفقة والسكنى لأن من لازمها ما دامت زوجة أن ينفق عليها ويسكنها، ولأن ذلك شأن المرعي كلكم راعي وشأن رعيته، وإما أن تكون غير زوجة فلا نفقة لها ولا سكنى. والحقيقة أنها بعد الثالثة لم تصل زوجة وإنما هي امرأة أجنبية ولا تبقى عنده في بيته حتى تنتهي عدتها ولا في غير بيته، بينما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا نزلت في بيتها وعند زوجها فإذا انتهت عدتها تحولت، وهذا ما يدل على أن لا نفق لها ولا سكنى.
مستدلين بقوله تعالى والمطلقات متاعا، ولأنها حبست بسبب الرجية.
هذا المتاع ليس هو النفقة، هذا المتاع خارج النفقة. استدلال هذا وهي في غير يعني فيه ضعف فقهي.
ولا يجب لها السكنى، لأن قوله من حيث سكنتم يدل على أن ذلك حيث يكون الزوج وهو يقتضي الاختلاط، ولا يكون ذلك إلا بحق الرجعية. قالوا وحديث فاطمة بنت قيس قطعنا به طعن به بمطعم يضعف معها الاحتجاج به، وحاصلها أربعة مطاعم. الأول كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها. الثاني أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. الثالث أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى، بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها. الرابع معارضة روايتها برواية عمر، ووجد بأن كون الراوي امرأة غير قادح. فكم من سنن ثبتت على النساء، يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة. وأما قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، فهذا تردد منه في حفظها. وإلا فإن
كل هذا القوادح غير ثابتة أمام يعني حديث فاطمة بن قيس الثابت في صحيح مسلم دون انتقاد وجيه، كلها يعني ما تقدح فيه حيث الدلالة والعمل عليه. وهناك مخالفون فيه، لكن المخالفون قولهم مرجوح. وكان ابن القيم قد توسع في زاد المعاد في هذه المسألة يعني كثيرا، ما كثنا أياما نقرأ في هذه المسألة، وهذا حاصله أن المرد الحكم في هذه المسألة إلى حديث فاطمة.
فهذا تردد منه في حفظها، وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة أخبار، وتردده في حفظها عذر له في عدم العمل بالحديث، ولا يكون شكه حجة على غيره. وأما قوله إنه مخالف للقرآن، وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، فإن الجمع ممكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض أفراد العام. وأما رواية
هي المقصود أن لا تخرجوهن من بيوتهن يعني في الطلقة الأولى، في الطلقة الثانية في الرجعية، أما بعد البائنة ما صار بيتها ولا صارت زوجة، فهذا هو.
وأما رواية عمر فأراد بها قوله وسنة نبينا، وقد عرف من علوم الحديث أن قول الصحابي من السنة كذا يكون مرفوعا. فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر، وجعل يقسم ويقول وإن في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى المطلقة ثلاثة، وقال هذا لا يصح عن عمر. قال ذلك
يعني زيادة سنة نبي لا نترك كتاب ربنا، واضح هكذا ولا لا؟ كتاب ربنا مذكور فيه الدليل وهو مبين في السنة. أما زيادة سنة نبينا فأين في سنة نبينا ما يرد هذا الحديث؟ إذن هذه الزيادة الإمام أحمد أنكرها، زيادة لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، لا نترك كتاب ربنا كلمة ثابتة، زيادة وسنة نبينا زيادة منكرة.
وأما حديث عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة، فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر، وإبراهيم لم يسمعه من عمر، فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين. وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها، فكلام أجنبي عما يفيد الحديث الذي روى، ولو كانت تستحق السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وآله وسلم لبداءة لسانها، ولوعظها وكفها عن إذاية أهل زوجها. ولا يحفظ
هذه الحقيقة أن هذا الاستدلال فيه نظر، يعني كما ذكر يعني لا يخفى ضعفه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمنزلة الوالد، وكان التحاكم إليه في ذلك الزمن فيمن حصل منه بداءة لسان أو ما إلى ذلك فيما يذكرون. فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حرف واحد أنها كانت بديءة لسان أو يزجرها، هي أو غيرها ممن حصل منه مثلا هذا؟ يعني فالحقيقة هذا استدلال أجنبي عن الموضوع، وحتى هما هو ثابت، الاستدلال ما هو ثابت. ولا نستطيع أن نقول أنها بريئة لسان بمجرد هذا، لأي برهان ما في ما يثبت هذا أصلا أنها من أجل بذاءة لسانها أخرجت، ثم من أجل بذاءة لسانها تحرم ما هو لازم لها وحق لها، مهما كان لها من البذاءة أقل ما فيه أنها تعطى مقابل ذلك الإخراج، يعني مما يسكنها في مكان آخر تتحول في سكن آخر، ما في من هذا شيء يثبت أمام النقد.
ولا يخضع ولا يخضع هذه المطال في رد الحديث، فالحق ما أهله الحديث، وقد قال ابن القيم في ذلك في الهدي النبوي ناصر بالعمل بحديث فاطمة،
وهذا أيضا نصر العمل بحديث فاطمة الذي هو الصنعاني ونعم ما فعل، فما خالف هذا لا هذا القول قول لا يثبت أمام النقد، قول ما هو صحيح. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب الأخذ بال يعني إذا ورد المخصص الأخذ به، وإذا ورد المفصل الأخذ به وترك المجمل.
فعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
الآن انتهت من العدة والسكنة ودخل في الإحداد.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب عصب
عصب عصب
ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب
إلا ثوب عصب
ولا تلبس ثوبا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت مدة من قسط أو أنهار، متفق عليه، وهذا رواه مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختلط وللنسائي ولا تنفجر.
كلها ثابتة هذه، يعني المحتدة على زوجها أربعة أشهر وعشرة، وهذا تنبني عليها أحكام عظيمة، بحيث لو عقد عليها قبل العشر قبل نهاية العشر بليلة واحدة العقد باطل. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني ملفت للنظر، إلا ثوب عصب بحيث أن ذلك يكون غير ملفت، ولا تكتحل. بقي ما إذا أصابها في عينها ألم لها تستعمل قطرة في هذه الأزمنة، أو تستعمل الصبر كما جاء في من مضى في الأزمنة الماضية، الصبر طيب علاج للعين. ولا تمس طيبا بستة أنواع الطيب، ما يتعلق بالصابون الذي له رائحة، إذا غسلت يغض الطرف في مثل هذا إذا كان لا رائحة له بحيث أن تلفت النظر، إنما يتقصد تنظيف اليد، أو غسلت بصابون ثيابها أو ثياب أبنائها. فإذا طهرت من حيض استعملت نبذة من قسط أو أظفار، أي يزيل تلك الرائحة فقط لقصد الحاجة. وأيضا صار الناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، فالجاهلية كانوا يجعلونها في حشو سنة كاملة لا تمس ماء ولا ترى شيئا في مكان مظلم، ربما يذهب بصرها، ومع هذا في هذه الفترة بعد خروجها تصير في غاية الضيق من ذلك الحال وغاية الكره لذلك الزوج الذي مات، لأن حصل لها بسببه ضيق حال، ترمي بعده البعرة وتأخذ جلدا من جلود أو جلد جديا أو جلود الجلد كذا، ثم تمسح بذلك الجلد ما ذلك بذلك الجلد يموت، وربما مات من شدة الأوساخ ومن شدة كذا التراكم ما عليها من البلاء. فهذا كان في إفراط جدا في هذه المسألة، ونوع من الإفراط عند الجهال أنها لا تلبس إلا أسود، وأنها لا تخرج لأي حاجة من حاجاتها في البيت، لازم تبقى داخل الحجرة. أيضا في بقية تأثر بالجاهلية من هذا الجانب، المحتدة تتجنب هذه الأشياء، وإذا خرجت لحاجة إلى بيتها ولبست غير القميص الذي هو أسود يعني لباس مما يلبسه النساء مما لا زينة فيه ولا طيبة فيه ولا وليس يعني ولا تستعمل حنة ولا تفتحل هي محتدة. نقرأ إن شاء الله لعله يأتي مزيد لذلك.
قال سمعني رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها اسمها السيدة بضم النون بفتح المهملة صحابية لها حديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تحد بضم حرف المضارعة وحسن الحال مهملة ويجوز ضم الدال على أن لا نافية وجزمها على أنها نهي. امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 24 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة النهاية أنها عروض يمنية يؤصب غزلها أي يجمع ويشر ثم يصبغ وينشر فيبقى موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض موشا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ ولا تفتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة بضم النون وسكون الباء موحدة فدال معجمة أي قطعة من فسط بضم القاء وسكون السين المهملة في النهاية
وسكون السين
النهاية أنه غدر من الطين وقيل العود أو أظهار يأتي تفسيره متفق عليه وهذا رد مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تنتشر
أما فلا تنتشر فيه نظر لا تختضب نعم لكن لا تنتشط إذا كان امتشاط للزينة مع الدهن مع كذا نعم وأما لقصد إزالة القشرة والأوساخ في الرأس ما تستطيع تصبر 4 بغير امتشاط هذا مشقة عليه نظير مشقة الجاهلية على أولئك وإن كانت لفترة قصيرة ثم أيضا من عدم الامتشاط يحصل حكة في الرأس تحصل أذية للمرأة أو للرجل صاحب الشعر وهذا زيادة فيها نظر.
الحديث فيه مسائل الأولى تحريم إحداث المرأة فوق 3 أيام على أي ميت من أب أو غيره وجوازه 3 عليه وعلى الزوج فقط 24 إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عن ابن شهاب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 7 وعلى من سواه 3 فلو صح كان مخصصا للأب من عموم النهي في حديث أم عطية إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص
من أجل هذا ذكرها أبو داود في المراسيل حديث ضعيف مرسل.
الثانية في قوله امرأة إخراج للصغيرة بمفهومه فلا يجب عليها الإحداد على الزوج فلا تنهى على الإحداد إلا على غيره أكثر من 3 وإليه ذهب الحنفية والهادي وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم وأن ذكر المرأة خارج مخرج الغالب والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها. الثالثة في قول
هذا أقرب يعني إذا كانت غير بالغ امرأة ما قد بلغت لكنها عقد عليها وما تزوجها عليها العدة ولها الميراث. طيب هذا الصبية ربما ما تعرف أحكام هذا الشؤون أمها لا تكحلها ولا تحنيها ولها أيضا أن تغتسل مثلا من حيث الغسل ولا يلبسونها لباسا حسنا يلفت النظر أو ما إلى ذلك حتى تنتهي 4 من هذا لأن بعضهم يعقد عليها وهي صغيرة.
الثالث في قوله على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة فإن كان رجعيا فإجماع وإن كان بينا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها وهو قول الهادي والشافعي ومالك ورواية عن أحمد ظاهر قوله على ميت وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعدى رجوعها إلى الزوج وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة أي مطلقة ثلاثا ولها خبر منهم علي وزيد بن علي وابن حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحداث على المطلقة باينا قياسا على المتوفى عنها، لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا بسببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعي. والقول الأول أظهر دليلا.
بل هذا باطل، ما عليه دليل. القول بالعدة على المطلقة طلاقا بائنا قول باطل لا دليل عليه، البتة مجرد قياس بعيد. وأما القول بالعدة على المطلقة رجعيا فمعناها أنه تعتد من زوجها وهي ما زالت في عصمته، تبقى زوجة له معتدة منه، بدعة هذا الفعل باب أولى.
الرابعة أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداث، وإنما دل على حله على الزوج الميت. وذهب إلى وجوب أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت علي صبرا صبرا. الحديث سيأتي رواه النسائي.
القول بوجوبها هو الصواب بلا شك، أعني على الزوج، أما على الأب، على الأخ، على يعني ماذا القريب، يعني ماذا 3 أيام جائز، مجرد جواز، لو تركته من أول يوم ما ينكر عليها. فإن كان هناك حزن وحملت إحدادا لمجرد 3 أيام ما ينكر عليها أيضا، هو مجرد جائز. ما للزوج هو واجب عليها، والقول بأنه لا يجب عليها وإنما هو جائز قول ما هو صحيح.
قال ابن كثير وبسنده غرابة، قال: ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن ابن سلمة فذكره، وهو مما يتقوى به الحديث ويدل على أن له أصلا. ولما أخرجه عنها أيضا أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا المشققة ولا الحلي ولا تخطبط
المشققة ممشقة
ممشقة ولا الممشقة ولا الحلي ولا تفتض ولا تتحل. قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، لكن رواه البيهقي موقوفا عليها.
حديث الباب الذي مر بنا متفق عليه واضح في الوجوب.
وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة 3 والمتوفى عنها زوجها تتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتنتعلان وتصبغان ما شاعتا. واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء.
إذا ثبت هذا القول إليهما، يحتاج إلى نظر في مصنف ابن أبي شيبة المصادر في ثبوت هذا إليهما، فإن ثبت إليهما فهو قول شاذ.
واستدل بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا تحدي بعد يومك. هذا له أحمد، وله أربعة كلها دالة على أمره صلى الله عليه وسلم لها بعدم الإحداد بعد 3، وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة الإحداد لأنه بعدها، فإن أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها وموته متقدم على قتل جعفر. وقد جال الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة 7 كلها تكلهم لا حاجة إلى سردها. المسألة الخامسة في قوله 24 و10، قيل الحكمة للتقدير بهذه المدة أن الولد تتكامل خبقته وينفخ في الروح بعد مضي 120 يوما.
لا تحدي بعد يومك هذا إلى آخره، يعني أحسن ما يجاب عنه أن أحاديث الصحيحين مقدمة على هذا الذي لا يثبت أمامها،
وهي زيادة على 24 بنقصان الأهلة، فجر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط، وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي. والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة 11. المسألة السادسة في قوله ثوبا مصبوغا، دليل على النهي عن كل مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحاجة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص به مالك والشعبي لكونه لا يتخذ الزينة بل هو من لباس الحجم. واختلف في الحديث فذهب الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقا مصدورا أو غير مصدور، قالوا لأنه أبيح للنساء التزين به والحادة ممنوعة من التزين. وقال ابن حزم إنها تجتنب الثياب المصدورة فقط، ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يسبق، ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت. وهذا جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث ابن عطية.
فعلا جمود، يعني إذا منعت من لبس الثوب المصبوغ المعصفر فلا أن تمنع من لبس الثوب الحرير الملفت يعني الذي هو أشد جمالا باب أولى، وهكذا لبس الحلي الذهب إلا إذا كان شيئا لا يلفت فإنها تمنع منه أولى من باب أولى عن الكحل والحنة. هذا شيء. الشيء الثاني على أنها يعني إن لبست ذلك صارت متجملة للخطاب، فهذا جمود من ابن حزم رحمه الله.
وأما حديث ابن سلمة الذي فيه النهي عن لبس الثياب المعصفرة ولا الممشقة ولا الحلي فقال إنه لم يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان، ورد عليه بأنه من الكفار الأثبات الثقات، وقد صح حديثه جماعة من الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم.
لكن ما إذا كان بها مرض يعني للعلاج في قطعة من الحرير على ذلك الموضع لقصد العلاج كما أبيح للرجال لقصد العلاج ولا لقصد التجمل يجوز هذا لأمر خارجي.
وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت عنده بالنص، وغيره من العلماء داره على التعليل بالزينة، فبقي كلامه أن ثوب العصر إذا كان فيه زينة منعت منه، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع. وتقدم تفسير ثوب العصر عن النهاية، وللعلماء في تفسيرها أقوال أخرى. المسألة السابعة،
ابن حزم يجود في بعض المسائل حتى يأتي بما يتعجب منه، يعني ذكروا فيما جمد منه ابن حزم واحتاج إلى مزيد جمع في هذا، لو من جمع من الغرائب التي جمد فيها منها أنه يقول إذا بال الإنسان نزل يعني بين الماء وبال هذا لا يجوز، أما إذا بال في علبة وصبها بين الماء لا بأس.
المسألة السابعة في قوله ولا تتخذ دليل على منعها من الاكتحال هو قول الجمهور. وقال ابن حزم لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا، ودليله حديث الباب. وحديث ابن سلمة متفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذنوه في الكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين وثلاثة. وذهب الجمهور مالك وأحمد بن حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثم دين التداوي، مستدلين بحديث ابن سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة عن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت ابن سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشد عليك فتفتحين بالليل وتمسحين وبالنهار. ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أبو سلمة وذكرت حديث الصبر. قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديثها الآخر الناهي عن الكحل مع الخوف على العين، إلا أنه يمكن الجمع لأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. قلت ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس من الكحل على الصبر، والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداث.
الكحل ممنوع منه كما تقدم.